إشاعتنا تشير إلى السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. إيران تؤكد رفضها العودة إلى التزاماتها النووية قبل رفع الحظر الأمريكي بالكامل. القوات المسلحة اليمنية توجه ضربة نوعية جديدة للعمق السعودي مستهدفة مراكز نفطية وعسكرية مهمة. إغلاق طرق رئيسية في عدة مناطق لبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر العملة المحلية. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن طهران لم تقبل بأي مشروع تحت شعار خطوة مقابل خطوة تنص على عودة إيران إلى التزاماتها النووية مقابل رفع إجراءات الحظر الأمريكي بشكل تدريجي. وقال خطيب زادة أن هذا المشروع لا يتطابق مع مبادئ إيران، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة. وأضاف خطيب زادة أن هناك محادثة مع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، حيث تقوم إيران بدراستها، وعند الانتهاء منها ستعلن عن التفاصيل. حول رفض إيران مبدأ الخطوة مقابل الخطوة لبدء التفاوض مع الولايات المتحدة، نستمع إلى ما يقوله عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي.
قضية الخطوة مقابل الخطوة، إذا ما كانت إيران لم تقبل على ذلك، فإن الشعب الإيراني يؤكد أن انعدام الثقة موجود الآن بين أمريكا وإيران، ونحن منذ سنوات لم نرى أن الأمريكيين أي التزام بالنسبة لالتزاماتهم، ونحن عندما نشاهد هذه انعدام الثقة الموجودة، فمن الطبيعي أن الجمهورية الإسلامية لا يمكن أن تعول أو تقبلها مثل هذه الخطوات ومثل هذه التصريحات. بعد القانون الذي أصادق عليه البرلمان، فالحكومة والبرلمان عليهما أن يعمل وفق المصالح الوطنية للشعب. وكما قلت لكم أن الأمريكيون لم يطبقوا أي التزام لهم على مدى السنوات الماضية، ونحن سمعنا أن بعض الدول تريد أن تغير أو تحلحل الموقف، حتى أن وجدنا بعض الإشارات من بعض أعضاء حكومة السيد بايدن، لكن على الساحة العملية لم نشهد أي خطوة عملية. فالأمريكيون إذا ما أرادوا حقيقة، وحتى الأوروبيين حتى لو أرادوا أن تقول إيران هي أن تكون البادئة، بالتأكيد فليعلنوا صراحة أنهم يريدوا أن العودة للاتفاق، وعليهم هم أن يعودوا أولا. وبعبارة أخرى، نحن يدنا مليئة بالأوراق، ولكن أمريكا يديها خالية. نحن طبقنا كل التزاماتها، ولكن الأمريكيين ما زال خالي الوطيس، لم يكن لديهم أي شيء بأيديهم من الأوراق، وإذن هم عليهم أن يقوموا بتنفيذ التزاماتهم. وإذا ما كانت هذه القضية عليهم صعبة، فإذا أرادوا يعني كيفية تطبيق الاتفاق، أنا أعتقد أن الكثير من المحللين يعتقدون أن الاتفاق هو موضوع كان والدول الموقعة عليه قبلته وعليه أن يطبقوه، لكن أمريكا خرجت من الاتفاق، والآن إذا تريد أمريكا تفتح باب مفاوضات أخرى، إذن هذا موضوع آخر ويجب التطرق إليه في وقته.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف ميناء التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وجيزان وعسير بالعمق السعودي بـ14 طائرة وثمانية صواريخ باليستية، وذلك في عملية توازن الردع السادسة. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت العمليات بأربع عشرة طائرة مسيرة من طراز صماد ثلاثة وثمانية صواريخ باليستية بدر وذو الفقار. واعتبر سريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على اليمن، متوعدا النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمر في عدوانه وحصاره على البلاد. حول العمليات النوعية المتواصلة في العمق السعودي نتابع التقرير التالي.
السن بالسن والعين بالعين والبادئ أظلم، حكمة عمل بها اليمنيون بدقة طوال سنوات للرد على الجرائم السعودية في اليمن وتصعيدها عدوانها على بلدهم ومواصلتها للحصار الشامل للبلاد، بما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. هذه المرة أعلنت القوة المسلحة اليمنية أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذتا عملية هجومية واسعة مشتركة في العمق السعودي تحت عنوان عملية توازن الردع السادسة، واستهدفت تحديدا ميناء رأس تنورة ومقر شركة أرامكو. ميناء رأس تنورة الهدف الأساس للعملية، هو أكبر الموانئ على مستوى العالم لتصدير النفط، وتستخدمه السعودية لتصدير 90% من إنتاجها النفطي. مصادر عسكرية يمنية أكدت كذلك أن عملية توازن الردع السادسة هي الأكبر منذ بدء العدوان، وقالت إن الجديد فيها هو استهداف نقطة هي الأبعد عن الحدود اليمنية ولأول مرة. العملية أدت كذلك لتعطيل حركة الملاحة الجوية في مطارات السعودية الرئيسية لعدة ساعات، في مؤشر على أن المملكة عاشت أجواء حرب حقيقية لأكثر من نصف يوم، وهي أجواء يعيشها اليمنيون بشكل يومي جراء العدوان السعودي. القوات اليمنية توعدت في الوقت نفسه النظام السعودي بشن مزيد من العمليات الموجعة والمؤلمة طالما لم يوقف عدوانه وتصعيده وحصاره للموانئ اليمنية ومطار صنعاء. أما السعودية التي فشلت في تحقيق إنجازات على الأرض رغم كل ما تنفقه على المرتزقة، وعن وقف العمليات اليمنية النوعية رغم امتلاكها لمنظومات أمريكية الصنع، فعزف مسؤولوها على وتر أن العملية اليمنية تهدد أمن المواطنين وتستهدف إمدادات النفط العالمية. يذكر أن العملية تأتي بعد تصعيد السعودية عدوانها واستهدافها للعاصمة اليمنية صنعاء، وذلك في ظل تقهقر المرتزقة وقوى العدوان في جبهة مأرب ووصول قوات الجيش واللجان الشعبية إلى تخوم المدينة التي تعتبر آخر معاقل العدوان السعودي وحزب الإصلاح المتحالف معها في اليمن.
لليوم السادس على التوالي يواصل اللبنانيون تظاهراتهم احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار. المحتجون الذين أعلنوا اليوم الاثنين يوم غضب قاموا بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة والشاحنات، كما قرع بعضهم أجراس الكنائس كدعوة للمشاركة في الاحتجاجات. ويوم أمس أصيب سبعة محتجين بجروح في حادث دهس متعمد على طريق رئيسي جنوبي بيروت، وقد ألقت القوى الأمنية القبض على السائق الذي ارتكب الحادث، فيما قام المتظاهرون بتحطيم السيارة وإضرام النار فيها. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قد حذر من أن لبنان بلغ حافة الانفجار وأنه يواجه تحديات جسيمة لا يمكن مواجهتها دون توافق سياسي. حول الاحتجاجات المتواصلة في لبنان نستمع إلى التقرير التالي.
محتجون يغلقون الطرق الرئيسية في مختلف أنحاء لبنان بينها المداخل المؤدية إلى العاصمة بيروت على وقع تسجيل سعر الصرف تدهورا قياسيا مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق. إقفال غالبية مداخل بيروت يأتي تحت شعارات عدة بينها يوم الغضب، وأضرم المحتجون النار في حاويات النفايات والإطارات المطاطية، كما تحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن إقفال محتجين طرقا عدة جنوب بيروت أبرزها طريق المطار، وفي مناطق الشمال خصوصا طرابلس والبقاع شرقا وفي جنوب البلاد.
قلنا عادجا ونرجع نكرر أنه رح يصير في تصعيد، لأنه الدولة ما بعتقد أنه عم بتحس على دمه، والشعب مش بس أنه جاع، في كتير مطالب الشعب عم يطالب فيها. اللي عم يصير انه عم نجرب كنا نقطع بعد الظهر، بعد الظهر ما عم يكون فيها لإفادة وعم نزعج العالم أكثر بعد الظهر، فجربنا نحن عبكرة نقطعها بكير للعالم تشارك معنا.
وسجلت الليرة في الأيام الأخيرة انخفاضا قياسيا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام، إذا اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 11,000 في السوق السوداء، وتسبب ذلك بارتفاع إضافي في الأسعار دفع الناس إلى التهافت على المحال التجارية لشراء المواد الغذائية وتخزينها. ويتزامن إقفال الطرق مع دخول لبنان المرحلة الأخيرة من تخفيف قيود الإغلاق المشددة المفروضة منذ منتصف الشهر الماضي في محاولة للحد من التفشي المتزايد لفيروس كورونا. ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية وشح السيولة، لم تثمر الجهود السياسية رغم الضغوط الدولية عن تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع.
طالب المجتمعون خلال الاجتماع الاقتصادي المالي الأمني والقضائي في قصر بعبدة الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات في بيروت وسائر المناطق اللبنانية. وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون، تم تكليف الأجهزة الأمنية ضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة، سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة. اختتم بابا الفاتيكان فرانسيس زيارته إلى العراق بإقامة قداس احتفالي في مدينة أربيل، وجه خلاله التحية للعراق. وخلال كلمة له في كنيسة مدمرة في ساحل نينوى شمالي العراق، دعا بابا الفاتيكان إلى نبذ العنف والكراهية وترميم الأواصر الاجتماعية قبل ترميم الأبنية، معربا عن شعوره بالألم أزاء الدمار الذي حل بالبلد على يد إرهابي داعش. وكان البابا قد قام بزيارة المرجعية الدينية في العراق آية الله السيد علي السيستاني بمدينة النجف الأشرف. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن العراق اليوم أمام فرصة حقيقية لاستعادة دوره التاريخي في المنطقة والعالم. وفي كلمة له، دعا الكاظمي إلى حوار وطني على كل المستويات الحزبية والرسمية لاتفاق نهائي بين حكومتي المركز والإقليم على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته، داعيا جميع الفعاليات السياسية والمتظاهرين إلى طاولة حوار وتغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن التسقيط السياسي والخطاب المتشنج لإنجاح الانتخابات. دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى خفض العنف في بلاده لمدة 3 أشهر لبدء جهود جديدة للسلام. وفي رسالة كشفت عنها وسائل إعلامية بينها صحيفة نيويورك تايمز، أرسلها بلينكين إلى الرئيس غني لوح فيها بسحب كامل القوات الأمريكية من أفغانستان بعد الأول من الشهر المقبل. وامتنعت الخارجية الأمريكية عن تأكيد ما ورد في الرسالة، وقالت إن واشنطن لم تتخذ أي قرار بشأن قواتها في أفغانستان بعد الأول من مايو، وأكدت أن كل الخيارات لا تزال مطروحة. لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب المئات في سلسلة انفجارات كبيرة داخل قاعدة عسكرية بمدينة باتا في غينيا الاستوائية. وقال رئيس البلاد تيودور ناغيما أن 20 شخصا قتلوا وأصيب 600 آخرون جراء انفجارات في 4 مبان بمدينة باتا التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد. واتهم الرئيس مزارعين بالسماح بانتشار أحد الحرائق، كما اتهم الجيش بالإهمال في مراقبة ترسانة الأسلحة داخل المعسكر من متفجرات وذخيرة. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد رفضها العودة إلى التزاماتها النووية قبل رفع الحظر الأمريكي بالكامل. القوات المسلحة اليمنية توجه ضربة نوعية جديدة للعمق السعودي مستهدفة مراكز نفطية وعسكرية مهمة. إغلاق طرق رئيسية في عدة مناطق لبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر العملة المحلية. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، أفعم الله أوقاتكم بكل رحمة وبركات. معكم في لقاء جديد مع شعر الحكمة، نقرأ لكم فيه أبياتا مستلهمة مما ورد في الأحاديث الشريفة أن أسمى مراتب النعيم الإلهي هو إنعام الله على الخلائق بنبيه المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. من هنا فإن أعلى مراتب الحمد والشكر لله هو حمده على هذا المصداق الأسمى للنعيم. الأبيات التالية نقتطعها من قصيدة طويلة وبليغة في المناجاة من إنشاء الأديب البحريني المبدع الأخ قاسم محمد هاشم، قال حفظه الله: حمدا لرب قد تعظم شأنه، حمدا يليق بذي الجلال ويسعد، حمدا إلهي قد رحمت بأمة لم لا وفيها قد تنزل أحمد، حمدا إلهي أننا من فرقة كتب النجاة لها فحيدر سيد، حمدا إلهي فالبتول منارنا أفهل نظل ونور فاطمة يرشد، حمدا إلهي قد تزكى أمرنا بالمجتبى الحسن الزكي يسدد، حمدا إلهي فالحسين شفيعنا فعلى دماه دموع عيني شهد. حمدا إلهي قد دعوتك مخلصا بدعاء زين العابدين أردد، حمدا إلهي قد هديت بباقر بقر العلوم بخير ورد يورد، حمدا إلهي قد تجمع أمرنا فبصادق شمل الجماعة يحشد، حمدا إلهي أن رشدنا بكاظم موسى الكليم برشده يترشد، حمدا إلهي من رضاك إلهنا تكميل هديك برضا يتحدد. حمدا إلهي فالجواد بجوده أسدى لنا نعما به تتجدد، حمدا لرب قد هديت براشدا بإمامنا الهادي فكيف أشرد، حمدا لربي أن جعلت عقيدتي بالعسكري ونهجه تتقيد، حمدا لرب صادق في وعده فالقائم المهدي نعم الموعد، حمدا إلهي سوف ينهض ثائرا وبروح قدسك لا نشك يؤيد، حمدا إلهي سوف يأتينا غدا أنا بانتظارك سيدي فمتى غد. عجل الله فرج مولانا وإمام زماننا المهدي الموعود، وجعلنا وإياكم وأخانا الأديب البحراني قاسم محمد هاشم منشئ هذه الأبيات المؤثرة من خيال أنصاره عليه السلام، اللهم آمين. وبهذا ننهي حلقة اليوم من برنامج إن من الشعر لحكمة، شاكرين لكم طيب المتابعة، دمتم بكل خير، ونسألكم الدعاء.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
تحننا منه ورحمة سألتي إياه جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياه جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم حر شيبتي على النار.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
الخلق العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم هذا، حيث ننهل من ذلك المعين الذي لا ينضب، معين أهل بيت النبوة عليهم السلام،
الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
نأمل أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا.
مستمعين الأكارم، من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلم، فقد كان من أحلم الناس ولا يغضب على من أساء إليه إلا إذا انتهكت حرمات الله تعالى، فإنه يقابل ذلك بشدة.
ومن آيات حلمه أن ذا الخويصرة، وهو من الجفاة الذين ملئت نفوسهم بالحرص والجهل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم الأموال فقال له:
يا رسول الله اعدل. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ولم يقابله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالعفو والإحسان، وأعطى بذلك مثلا لأصحابه ليقتدوا بسيرته المباركة.
ومن آيات حلمه صلى الله عليه وآله وسلم أنه عفى عن ألد أعدائه، وهم عتاة قريش الذين قابلوه بالحرب والاعتداء عليه، وعلى من آمن به وشنوا عليه الحرب بلا هوادة، ولما خرج من مكة قادوا الجيوش للقضاء عليه وإطفاء نور الإسلام.
ولما فتح الله تعالى له الفتح المبين وحرر مكة، وقد أيقن أهلها بالانتقام منهم، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم عفى عنهم وقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان ذلك آية من آيات نبله وسمو أخلاقه، فلم يقابلهم بالمثل.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم وبرنامج الخلق العظيم يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل الآن أعزائنا المستمعين إلى علم من أعلام أهل البيت عليهم السلام، وهو الإمام موسى الكاظم عليه السلام، الذي قام بدور إيجابي ومتميز بنشر الثقافة الإسلامية وإشاعة الأخلاق الفاضلة بين الناس. وكان من بين خصائصه ومميزاته كظمه للغيظ ومقابلته للإساءة بالإحسان والذنب بالعفو، حتى لقب بالكاظم وهو من أشهر ألقابه.
وكان من معالي أخلاقه عليه السلام الإحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم، ونذكر مثالا على ذلك، فقد كان أحد الأشخاص من أهالي الري مدينا للحكومة بأموال طائلة لا يستطيع تسديدها، وقد هدته الهموم في كيفية الخلاص.
وحين علم أن حاكم الري من شيعة الإمام الكاظم عليه السلام، قرر السفر إلى المدينة المنورة للقاء الإمام علّه يحل مشكلته، وبالفعل سافر والتقى بالإمام وعرض عليه محنته،
واستجاب له الإمام عليه السلام وزوده برسالة إلى حاكم الري جاء فيها بعد البسملة: اعلم أن لله تعالى تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أزدى إلى أخيه معروفا، أو نفس عنه كربة، أو أدخل على قلبه سرورا، وهذا أخوك والسلام.
وأخذ الرجل الرسالة وجد في السير حتى انتهى إلى الري، وقصد الحاكم ليلا، فخرج إليه غلامه فقال له: من أنت؟ فأجابه: رسول الصابر موسى. فهرع الغلام إلى مولاه وأخبره بذلك، فخرج الحاكم حافي القدمين فعانقه وقبل ما بين عينيه، وأخذ يسأله عن حال الإمام،
ثم ناوله رسالة الإمام عليه السلام، فجعل الحاكم يوسعها تقبيلا، ولما قرأها استدعى بأمواله وثيابه فقسمه في جميعها، وأعطاه قيمة ما لا يقبل القسمة، وهو يقول: يا أخي هل سررتك؟ فأجابه الرجل: إي والله، وزدت على ذلك.
ثم استدعى حاكم الري السجل فشطب جميع الديون التي على الرجل وأعطاه براءة منها، وخرج الرجل من عنده وقد غمرته الأفراح والمسرات، ورأى أن يجازيه على إحسانه، فيمضي إلى بيت الله الحرام ويدعو له ويخبر الإمام الكاظم عليه السلام بما أزداه له من المعروف والإحسان.
ولما أقبل موسم الحج مضى إليه ودعا للحاكم في البيت الحرام، ثم مضى إلى المدينة فالتقى بالإمام عليه السلام وأخبره بما أسداه له الحاكم من البر واللطف، فسر الإمام عليه السلام سرورا بالغا، فقال الرجل للإمام عليه السلام: يا مولاي هل سرك ذلك؟ فقال عليه السلام: إي والله لقد سرني وسر أمير المؤمنين، والله لقد سر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولقد سر الله تعالى.
وقد دلت هذه البادرة وبوادر أخرى كثيرة على مدى اهتمام الإمام عليه السلام بقضاء حوائج الناس والإحسان إليهم.
وفي الختام نشكركم أيها الأعزاء على حسن المتابعة وجميل الإصغاء،
وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى الذي لا تضيع ودائعه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويلا يا مظلوم، ويلا يا مظلوم، ويلا يا مظلوم. الله يا موسى بن جعفر تبكي بمصابك عمر فجر بركان بمصابك والدمع ينزل القمر تزت الدنيا بغيابك المحب قلبه انفجر وستدرينا يا غالي بعد ما نحمل صبور
ويلا يا مشموم ويلا يا مظلوم ويلا يا مشموم ويلا يا مظلوم
رجع طف جدك علينا وشمر ويا الرشيد رجع ترجود السبايا ومن سفيان ويزيد جينا نشكي لك يا موسى نشيل عن الهم نريد ما يهمنا اللي يفجر وحق محزون الوريد
ويلا يا مشموم ويلا يا مظلوم ويلا يا مشموم ويلا يا مظلوم
ناحت الشيعة على فقدك ناحت ملاك السماء بجد دم الدنيا والله الشمس صارت مظلمة حزن جبرائيل والله عبر عز فاطمة فينا في الحرة مصابك تجري فوق الخدمة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الإحسان والصلاة والسلام على محمد وآله الهداة إلى الجنان
إخوتنا وأعزتنا المستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في همسة أخرى سيكون موضوعها حول التواضع الذي يعرفه الإمام جعفر الصادق عليه السلام بقوله التواضع أصل كل شرف نفيس ومرتبة رفيعة والتواضع ما يكون لله وفي الله وما سواه مكر ومن تواضع لله شرفه الله على كثير من عباده ولأهل التواضع سيماء يعرفها أهل السماوات من الملائكة وأهل الأرض من العارفين قال الله عز وجل وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وأصل التواضع من إجلال الله وهيبته وعظمته وليس لله عز وجل عبادة يرضاها ويقبلها إلا وبابها التواضع ولا يعرف ما في حقيقة التواضع إلا المقربون من عباده المتصلين بوحدانيته وقد أمر الله عز وجل خير خلقه وسيد بريته محمدا صلى الله عليه وآله فقال عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين والتواضع مستمعينا الكرام مزرعة الخشوع والخضوع والخشية والحياء ولا يسلم الشرف التام الحقيقي إلا للمتواضع في ذات الله تعالى
إخوتنا الأكارم إذا كان للأشياء صور فإن للتواضع صوره منها أن يرضى المرء بالجلوس دون صدر المجلس وشرفه وأن يسلم على من يلقى وأن يترك المراء وإن كان محقا فلا يجادل ليغلب المقابل وإن كان أعلم منه وأن لا يحب أن يحمد على التقوى وأن يعطي الناس ما يحب أن يعطوه وقد سئل الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن حد التواضع الذي إذا فعله العبد كان متواضعا فأجاب التواضع درجات منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه إن رأى سيئة درأها بالحسنة كاظم الغيظ عاف عن الناس والله يحب المحسنين
أجل أيها الأخوة الأعزاء، وقد مدح الله تعالى المؤمنين فكان مما عدده من صفاتهم التواضع، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: لا حسب إلا بتواضع. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: التواضع أفضل الشرفين، عليك بالتواضع فإنه من أعظم العبادة.
وفيما أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، كما أقرب الناس إلى الله المتواضعون، كذلك أبعد الناس من الله المتكبرون. وإذا كان لكل خلق ثمرته، فما ثمرة التواضع أيها الإخوة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، إن التواضع يزيد صاحبه رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله. وقال الإمام علي عليه السلام: بخفض الجناح تنتظم الأمور، التواضع يكسوك المهابة، التواضع يكسبك السلامة، ثمرة التواضع المحبة.
وعن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال: إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، أي الصخرة. فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار، لأن الله جعل التواضع آلة العقل وجعل التكبر من آلة الجهل.
وهنا أيها الإخوة والأخوات، لابد أن نعلم أن التواضع صفة حسنة ممدوحة، بشرط أن لا يكون التواضع مع المتكبرين والكافرين والفاسقين والظالمين، إنما يكون التواضع لله تعالى أولا، وثانيا يكون في الله تعالى، أي يتواضع المرء لوالديه ولمن هو أكبر منه، وعلى الخصوص للمؤمنين. والآية واضحة في ذلك، وهي قوله تبارك وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقد جاء عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قوله: طوبى لمن تواضع لله تعالى في غير منقصة، كما جاء عن الإمام علي عليه السلام قوله: من أتى غنيا فتواضع له لغناه ذهب ثلث دينه.
ولنا أيها الأخوة المؤمنون أسوة حسنة برسول الله صلى الله عليه وآله، فقد واجه طغاة قريش وجبابرتها وحارب المستكبرين والظالمين، ولكنه كان بين المسلمين يعود المريض ويشيع الجنائز ويجيب دعوة المملوك، وفي بيته كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة ويكنس فناء الدار ويأكل مع خادمه ويطحن معه، وكان يحمل بضاعته من السوق إلى أهله ويجالس الفقراء ويحادث المستضعفين ويصافح الأطفال ويرفق بالناس جميعا ويسلم على كل من يلقاه ويمشي على الأرض هونا خافض الطرف. وعلى سيرته كان أهل البيت عليهم السلام. فمما روي أن أمير المؤمنين علي عليه السلام زاره أخوان له مؤمنان، أب وابنه، فقام عليه السلام هما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه وجلس بين أيديهما، ثم أمر لهما بطعام فأحضر فأكل معهما، ثم جاء خادمه قنبر بطست وإبريق ومنديل ليصب على يد الرجل الضيف، فوثب أمير المؤمنين عليه السلام وأخذ الإبريق ليصب على يد الرجل، فتمرغ الرجل في التراب وقال: يا أمير المؤمنين، الله يراني وأنت تصب على يدي.
قال: أقعد واغسل، فإن الله عز وجل يراك وأخوك الذي لا يتميز منك ولا يتفضل عليك يخدمك. يريد بذلك في خدمته في الجنة مثل 10 أضعاف عدد أهل الدنيا وعلى حسب مماليكه فيها. ثم أقسم عليه السلام على ضيفه أن يغسل يده مطمئنا كما لو كان الصاب عليه قنبر، ففعل الرجل. فلما فرغ ناول الإمام عليه السلام الإبريق ابنه محمد بن الحنفية وقال له: يا بني، لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت على يده، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان، ولكن قد صب الأب على الأب فليصب الابن على الابن. فصب محمد بن الحنفية على الابن الضيف.
تمثيلية البرنامج:
مستمع الكريم، يحتاج المتكبر أحيانا إلى تذكرة خاصة، فمن طريف ما يحكى في ذلك أن مطرف بن عبد الله رأى المهلب وهو يتبختر في جبة خز فاخرة فصاح عليه:
يا عبد الله، أما علمت بأن هذه مشية يبغضها الله ورسوله؟
أما تعرفني يا هذا؟
بلى أعرفك. أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة.
صحيح ما قاله، سأترك هذه المشية.
أرسل النجاشي ملك الحبشة رضوان الله عليه إلى جعفر الطيار بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه، فدخلوا عليه وهو في غرفة له جالس على التراب وعليه ثياب بسيطة جدا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الحمد لله الذي نصر محمدا وأقر عينه. ألا أبشركم؟
بلى أيها الملك، بماذا؟
إنه جاء في هذه الساعة من نحو أرضكم مخبر من مخبرين هناك.
نعم.
فأخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه محمدا.
الحمد لله رب العالمين.
وأهلك عدوه.
أحمد الله كثيرا.
التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك، لكأني أنظر إليه حيث كنت أرعى لسيدي هناك.
الحمد لله. أيها الملك، فما لي أراك جالسا على التراب وعليك هذه الخلقان من الثياب؟
يا جعفر.
نعم.
إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى أن من حق الله على عباده أن يحدثوا له تواضعا عندما يحدث لهم من نعمة. فلما أحدث الله تعالى لي نعمة بمحمد أحدثت لله هذا التواضع.
أحسنت.
وكان النجاشي رحمه الله قد أسلم وتعلق قلبه بالنبي صلى الله عليه وآله، وآوى المهاجرين إلى الحبشة جعفرا وأصحابه وأكرمهم وحماهم من كيد قريش ومكرها. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله ما قاله النجاشي قال صلى الله عليه وآله لأصحابه: إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة، فتصدقوا يرحمكم الله، وإن التواضع يزيد صاحبه رفعة، فتواضعوا يرحمكم الله، وإن العفو يزيد صاحبه عزا، فاعفوا يعزكم الله.
كنتم وبرنامج همسات في شغاف القلب.
شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هبانت